الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 31. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس قبلتنا، وهو أفضل من الكعبة وأقدم، وهو مهاجر الأنبياء. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وليس شيء من هذه الفضائل لبيت المقدس، بل إن بعض أهل العلم يقول: لا يطلق على بيت المقدس حرم، وإنما الحرم المكي والمدني. المكي حرمه إبراهيم، والمدني حرمه محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما يقال بالحرم المسجد الأقصى فهو ليس بحرم. واختلف العلماء في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فقال بعضهم: هو أول بيت ظهر على وجه الأرض عند خلق السماء والأرض، خلقه الله قبل الأرض بألفي عام، وكانت زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض من تحته. هذا قول عبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة والسدي. وقال بعضهم: هو أول بيت بني في الأرض. روي عن علي بن الحسين أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتا وهو البيت المعمور، وأمر الملائكة أن يطوفوا به، ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض بيتا على مثاله وقدره، فبنوا، واسمه الضراح. وأمر من في الأرض أن يطوف به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. وهذا قول من أن الذي بناه الملائكة. وروي أن الملائكة بنوه قبل خلق آدم بألفي عام وكانوا يحجونه، فلما حجه آدم قالت الملائكة: بر حجك يا آدم، حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام أو بألف عام. الله أعلم، كل هذه ليس لها إسناد ثابت. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أراد به أنه أول بيت بناه آدم في الأرض. قيل: هو أول بيت مبارك وضع في الأرض هدى للناس. يروى ذلك عن علي بن أبي طالب قال الضحاك: أول بيت وضع فيه البركة. وقيل: أول بيت وضع للناس يحج إليه. وقيل: أول بيت جعل قبلة للناس. وقال الحسن والكلبي: معناه أول مسجد ومتعبد وضع للناس يعبد الله فيه، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد قال أنبأنا الأعمش قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر يقول: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه. قوله تعالى: الذي ببكة، قال جماعة: هي مكة نفسها. وهو قال الضحاك: والعرب تعاقب بين الباء والميم فتقول: سبد رأسه وسمده، وضربت لازب ولازم، وضربت لازب ولازم. وقال الآخرون: بك موضع البيت، ومكة اسم البلد كله. وقيل: بك موضع البيت والمطاف. سميت بكة لأن الناس يتبكون فيه، أي يزدحمون، يبك بعضهم بعضا، ويصلي بعضهم بين يدي بعض، ويمر بعضهم بين يدي بعض. وقال عبد الله بن الزبير: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها، فلم يقصدها جبار بسوء لقصمه الله. فمنها قول بعضهم: يا بكة الفاجر، بكي بكة ولا تبكي مدحجا وعكا، أي اهلكي الفاجر ولا تهلكي مدحج وعكا. وهذا إنما هو قول جاهلي، وإلا ما يجوز دعاء غير الله عز وجل. وأما مكة سميت بذلك لقلة مائها، من قول العرب مكة الفصيل ضرع أمه وأمتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن، وأمتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن. وتدعى أم رحم لأن الرحمة تنزل بها. مباركا نصب على الحال أي ذا بركة وهدى للعالمين، لأنه قبلة المؤمنين. فيها آيات بينات، قرأ ابن عباس آية بينة قال الوحدان وأراد مقام إبراهيم وحده، وقرأ الآخرون آيات بينات بالجمع فذكر منها مقام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم وكان أثر قدميه فيه، فاندرس من كثرة المسح بالأيادي. ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها، أو المشاعر نعم والمشاعر كلها، وقيل مقام إبراهيم جميع الحرم. ومن الآيات في البيت أن الطير تطير فلا تعلو فوقه، هذا رأيناهم يذكرونه، هو الذي يظهر أنها تطير فوقه، والله أعلم. أما بالنسبة للطيران فليس المنع لشيء من خصائص مكة، ولكن المنع احتياطي حتى لا يؤدي إلى سقوط طائرة من الطائرات فتقع على الناس مع شدة الزحام، كما صرح بذلك بعض الطيارين. وأما قضية الطير لا يطير عليه، فإننا نرى ربما بعض الطيور تكون تطير وتلعب في ذلك الموطن. وأن الجارح إذا قصدت صيدا فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه، وأنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار، وأن الطاعة والصدقة فيها تضاعف بمائة ألف. الدليل في مضاعفة الصلاة، أما الصدقة وبقية الطاعات ما هناك دليل. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال أنبانا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا من أن يحاج فيه، وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وكانت العرب في الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، ومن دخل الحرم آمنا من القتل والغارة، وهو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأكثر المفسرين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقيل المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آمنا، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، المعنى الأول أصح. وقيل هو خبر بمعنى الأمر تقدير ومن دخله فأمنوه، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصا أو حدا فالتجأ إلى الحرم فلا يستوفى منه فيه، ولكنه لا يطعم ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل، قاله ابن عباس وبه قال أبو حنيفة. وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يستوفى فيه، أما إذا ارتكب الجريمة في الحرم يستوفى فيه عقوبته بالاتفاق. وقيل معناه من دخله معظما لهم متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة من العذاب، المعنى الأول هو الصحيح أن الله أوجب أن يؤمن من دخله ولا يتعرض له بسوء. قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي ولله فرض واجب على الناس حج البيت. قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص حج البيت بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة، قرأ الآخرون بفتح الحاء وهي لغة أهل الحجاز، وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد، حج البيت وحج البيت. والحج أحد أركان الإسلام. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا عبد الله بن موسى قال أنبانا حنظلة بن أبي سفيان عن أكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. هذه الرواية التي بنى عليها البخاري ترتيب صحيحه. قال أهل العلم: ولو وجب الحج خمس ولوجوب الحج خمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فلا يجب على الكافر ولا على المجنون، ولو حج بأنفسهما لا يصح، لأن الكافر ليس من أهل القربة ولا حكم لفعل المجنون، ولا يجب على الصبي ولا على العبد، ولو حج صبي يعقل أو عبدا أو عبد يصح حجهما تطوعا ولا يسقط به فرض الإسلام عنهما. فلو بلغ الصبي أو عتق العبد بعدما حج واجتمع في حقه شرائط وجوب الحج وجب عليه أن يحج ثانيا، ولا يجب على غير المستطيع، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، غير أنه لو تكلف فحج يسقط عنه فرض الحج. والاستطاعة نوعان: أحدهما أن يكون مستطيعا بنفسه، والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب. ووجد الزاد والراحلة: أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي الخطيب قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم وهو محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي مشهور قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقال رجل آخر: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. العج رفع الصوت بالذكر، والثج الذبح. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة. هذا الحديث لم يثبت، جاء عن جابر وابن عمر وابن عباس وأظن عن أبي هريرة. وفي هذا السند إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. وتفصيله أن يجد راحلة تصلح لمثله، ووجد الزاد للذهاب والرجوع فضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه وعن دين يكون عليه. ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت، ويشترط أن يكون الطريق آمنا. فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصد يطلب شيئا لا يلزمه، ويشترط أن تكون المنازل مأهولة معمورة يجد فيها الزاد والماء. فإن كان الزمان جذوبة تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يلزمه، ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي، أو لم يجد الزاد ولكنه يمكن أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج، ويستحب لو فعل وعند مالك يلزمه. أما الاستطاعة بالغير هو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن كان زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال، لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه يجب عليه أن يستأجره، أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه، يلزم أن يأمره إن كان يعتمد صدقه، لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة. ويقال في العرف: فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه، إنما يفعله بماله أو بأعوانه. وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة، وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال. وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس لديه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجاء الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنها، قال: نعم. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس والحسن وعطاء: جحد فرض الحج. وقال مجاهد: من كفر بالله واليوم الآخر. قال سعيد بن المسيب: نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب، قال السدي هو من وجد ما يحتاج ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كافر به. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو الحسن الكلماني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر قال أخبرنا سهل بن عمار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الليث عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر لم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. روى هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة بطرق ضعيفة وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال العقيلي والدارقطني لا يصح فيه شيء. نعم، لأن من لم يحج ترك واجبا لكن لا يكفر. ونسأل الله السلامة والعافية والحمد لله.